إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم برنامج أصحاب الهمم. أصحاب
الهمم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل
إن الإسلام جاء داعيا إلى البحث العلمي والدراسة والمعرفة، فالحكمة ضالة المؤمن، وطلب العلم فريضة على المسلمين، بل اعتبر العلوم النافعة هي التي تحقق مصلحة دينية أو توصل إلى منفعة دنيوية. أصحاب الهمم، أصحاب الهمم. برنامج أسبوعي نستضيف من خلاله الباحثين في الدراسات العليا وأصحاب الرسائل العلمية. أصحاب الهمم، أصحاب الهمم. من إعداد أحمد العرادة، ومن تقديم عبد الرحمن الضفيري، ومن التنفيذ عبيد العتيبي، ومن إخراج محمود الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل المحامد على كل نعم، وأشهد أن لا إله إلا هو، له الفضل ومنه الكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا بالهدى وعلم الناس الحكم فنقلهم من الظلم بالنور والعدل والحكمة والنور المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديه سار ومن بسنته تم، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة والإخوة والأخوات، يا من تستمعوننا عبر هذا الأثير المبارك من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، وبرنامجكم أصحاب الهمم، والذي نسلط فيه الضوء ونجري فيه اللقاءات مع ثلة من الباحثين والأساتذة الذين أملأوا وكتبوا وجمعوا من العلوم والسنن والدرر والكنوز فملأوا بها مكتباتنا الإسلامية، فجزاهم الله خير الجزاء على مدادهم وبحوثهم وكلماتهم. اليوم أيها الأحبة في الله لنا لقاء مع ضيف كريم، ألا وهو فضيلة الشيخ أحمد تركي المطيري المعيد بجامعة الكويت والباحث في علوم الشريعة الإسلامية. أهلا وسهلا بك الشيخ أحمد.
حياك الله وياك الشيخ عبد الرحمن.
نفرح باللقاء بك والاستماع والدردشة حول ما تكتبون وتؤلفون وتبحثون وتخرجون للمكتبة الإسلامية، نسأل تعالى أن ينفعكم وأن يرفعكم بما كتبتم وأسديتم لهذه الأمة.
اللهم آمين، جزاكم الله خير، وأنا كذلك أفرح في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اللقاء مباركا وموفقا. اللهم آمين.
آمين رب العالمين. الشيخ أحمد تركي المطيري، الإنسان في هذه الحياة يحب أن يسهم وأن يبقي له أثرا بعد الحياة، وطلاب العلم الشرعي بحمد الله سبحانه وتعالى توفيقه في دولة الكويت قد هيئت لهم الدولة هذا بمكتبات متناثرة هنا وهناك وبمؤسسات علمية في الوزارة أو في الجامعة، في جامعة الكويت هناك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وهناك في وزارة الأوقاف دور ومراكز القرآن الكريم والسراج المنير وغيرها من المراكز النافعة، وهذه كل هذه الأماكن تفتح في قلوب هؤلاء الدارسين الأمل بالمطالعة والبحث، ثم بعد ذلك التأليف، وأن يبقوا أثرا لهم بعد الحياة بما يكتبون ويمدون به هذه المكتبة الإسلامية. جامعة الكويت كلية الشريعة هي محط النظر لنا الآن، كونكم من الذين تتلمذتم ودرستم بها، ثم بعد ذلك تولدت لكم فكرة ألا وهي الدخول في مجال الدراسات العليا، لو حدثتمونا عن هذه المرحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا اللقاء، وأسأله سبحانه التوفيق والتيسير والنفع لي وللأخوة المستمعين.
آمين رب العالمين.
اللهم آمين. وأشكرك الشيخ عبد الرحمن ولذاعة هذه المباركة التي نستفيد منها دائما في ما ينفع فيما في كتاب الله سبحانه وتعالى، سماع القرآن وما يذكر فيه من العلوم الشرعية والنصح والدعوة، فسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خيرا.
آمين. ونحن سعداء بأن نتواصل معكم وأن نسمع صوتكم ويسمع كثير من الطلاب والباحثين هذه الأصوات التي لها باع ولها عروج في هذه المجالات من مجالات الدراسات العليا. متى تولدت لكم فكرة الدراسات العليا؟
في الحقيقة يعني بداية الفكرة قد لا أذكر يعني وقت معين، يعني يذكر في البيت أحيانا من الوالد الكريم أو من الأخوان يذكر في مجال الدراسات العليا. أو الوالد يشجع يقول إن شاء الله نشوفك
يدفعون
يعني إلى هذا. نعم ممتاز. أستاذ إن شاء الله في الجامعة أو دكتور في الجامعة، يعني من قديمه يعني يذكر هذا من باب التشجيع.
ممتاز.
فسبحان الله يسر الله سبحانه وتعالى محبة العلم الشرعي والقراءة وجمع يعني مكتبة في بداية الطلب إن صح التعبير،
إن شاء الله.
يعني مكتبة يسيرة ثم كبرت بفضل الله سبحانه وتعالى، فكان فيه نوع حب للعلم الشرعي والقراءة والاطلاع سواء في الكلية أو خارج الكلية.
ما شاء الله. تخرجتم بعد مرحلة البكالوريوس.
نعم.
ثم بعد ذلك انتقلتم إلى مرحلة الدراسات العليا.
دراسات. نعم.
بدأت مبكرا ثم أو تأخرت أو
لا؟ يعني بداية
بين المرحلتين.
بداية تقريبا بين المرحلتين سنتين تقريبا.
جميل.
من التخرج إلى الماجستير.
جميل.
وتقدمت لجامعة القصيم.
مه.
في قسم العقيدة.
جميل.
في السابق كان التخصص في الشريعة على قسمين، أصول دين وأصول فقه.
أصول فقه.
فأصول دين مخير في أكثر من قسم، سواء الدعوة أو العقيدة أو التفسير أو الحديث. فسبحان الله كنت بين التفسير وكان من أكثر مقروئي ممكن، وبين العقيدة. مه. فيسر الله سبحانه وتعالى التقديم للقسم العقيدة والحمد لله.
جميل.
تم القبول في جامعة القصيم.
جميل. كطبيعة الحال دراسة في جامعة القصيم دراسة منهجية في البداية.
نعم.
فصلين أو ثلاثة.
فصلين. نعم.
فصلين.
نعم.
ثم بعد ذلك مرحلة اختيار العنوان، كيف نعم. اخترتم عنوان الدراسة؟
هو الحقيقة يسمح في نظام الدراسات العليا في التسجيل في الماجستير بعد الفصل الأول. فالفصل الأول فصل يعني جديد على الطالب، مرحلة البكالوريوس مرحلة تلقي، والماجستير هي مرحلة يعني إضافة في العلم أو قراءة أو كتابة شيء يضاف في التخصص. فكان الموضوعات يعني كثيرة، لكن بحكم التخصص قسم العقيدة الموضوعات فيه شحيحة إن صح التعبير.
السبب؟
هي ثوابت إن صح العقيدة، علم
شيء درس؟
درس وكتب فيه كثير.
كتب فيه وألف فيه.
وألف فيه كثير، فالموضوع تحتاج أن تكتب عن موضوعات يعني ترغب بها، وهذا مما يعين الباحث إذا حبب موضوع يعني يكتب فيه سيبدع فيه.
فعلا هذه معضلة الشيخ أحمد، قد يجدها زملائكم في قسم العقيدة أنه لا يجد مستحدثات أو أشياء جديدة
فعلا.
كما هو في الفقه.
صدق. نعم.
أنها هناك نوازل ومستجدات.
صحيح.
تحتاج مجامع فقهيه حتى.
صحيح. النوازل العقديه قد يكون فيها يعني شيء يسير، لان العقيده ثوابت وكتب في هذا كذلك، النوازل كتب فيها.
بطبيعه الحال عانيتم في اختيار
ما كان فيه صعوبه اول الامر، لكن بفضل الله يعني مع الدعاء والاستشاره استشرت كثير من المشايخ سواء في جامعه القصيم او في غير جامعه القصيم، فكان الموضوع يعني كنت ارغب في الكتابه لكن ما كنت ارغب في التحقيق. الكتابة فيها نوع التقوية للطالب وكل مهارات فيها أوسع، يكثر القراءة ويكثر حتى لا بخلاف التحقيق، لأنه سيلتزم بكلام المؤلف. وإن كانت مرحلة الدكتوراه تحقيق، هذا أفضل الجمع بين في المرحلتين بين إخراج التراث والتحقيق ومعرفة طرقه وممارسة هذا العمل وبين التأليف. فكان في البداية سبحان الله موضوعات، يعني الموضوعات تختلف منها يعني دراسة مثلا شخصية معينة أو دراسة فرقة معينة أو دراسة مثلا مذهب فكري معين أو دراسة في الأديان أو حتى تطبيق باب من أبواب العلم على نصوص العقيدة. مثلا في باب أصول الفقه أو باب مصطلح الحديث.
جميل.
يعني تطبيق باب مثلا الناسخ والمنسوخ على مثلا مسائل العقل.
ممتاز.
أو أي باب من هذه الأبواب في علوم الآلة. فكان الاختيار على موضوع العموم والخصوص، وأن هذا لم يكتب فيه، والاستدلال بالعموم يحتاج إلى ضوابط، لأن أحيانا يكون النص عام ولم يخصص، كذلك قد يكون العام هذا مخصوص بدليل منفصل. معرفة توجيه السنة لهذه النصوص العامة العقدية مهم جدا. فكانت البداية في العام والخاص والمطلق والمقيد في نصوص الكتاب والسنة.
ممتاز.
لكن كان الموضوع واسع،
هذا يحتاج مشروع،
مشروع كبير.
وهل حصل بهذا؟
لا ما حصل سبحان الله. بعد المشاورة يعني قلت أجعل دراسة مقارنة بين أهل السنة وغيرهم، وحتى يعني يبين محاسن حسن الاستدلال عند أهل السنة وانضباطه، وبين ما نسمع من أهل البدع وغيرهم من
الفوضى
في الاستدلال.
سبحان الله.
فصار
ووقفتم على هذا بنفسكم
بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كان الأدلة كثيرة، لكن يعني قسمت الرسالة إلى قسمين، باب تأصيلي وباب تطبيقي، وكان العنوان توجيه دلالة العموم في نصوص العقيدة بين منهج السلف ومنهج المتكلمين.
جميل.
هي كان صراحة العنوان ليس من اختيار، كان الفكرة أن بين أهل السنة والمتكلمين، لكن الصياغة بهذه العبارة كانت من الدكتور سليمان ربيع حفظه الله.
جميل.
يعني أذكر فضل أجزاه الله خير بعد فضل الله، كان يعني متابع وياي في إتمام هذه الخطة.
أظن دكتور سليمان ربيع هو الآن العميد.
دكتور سليمان ربيع سلمك الله، كان هو رئيس القسم ثم صار مساعد العميد دراسات العليا،
ما شاء الله.
لكن الآن من سنتين أو ثلاث حكم انشغال في الدراسة والرسالة.
إحنا المسيح بالخير.
صلى الله عليه وسلم.
عنوان الرسالة توجيه دلالة العموم، لو أراد المستمع أن يفهم ما المقصود بدلالة العموم.
العموم هذا باب يعني من أبواب اللغة وأصول الفقه.
جميل.
والكلمة ترد ويفهم منها العموم. لو قال مثلا مررت بالمسلمين يفهم منها أن جماعة من المسلمين، لكن مررت بالمسلمين وسلمت على فلانا وفلان منهم خصص من هذا هذه العموم من خصصت مثلا بالأسماء.
ممتاز.
وهو يسمى صيغ العموم، في صيغ معروفة من لغة العرب يعرف منها أن هذا النص عام. طيب. لكن كيف يوجه؟
كيف يوجه؟
هذا كان بين
يعني مشكلة البحث.
هذا مشكلة البحث، هي دراسة مقارنة بين أهل السنة والمتكلمين. بفضل الله أني توصلت في النتيجة في البحث إلى أن أهل السنة منضبطين ضباط تام في الاستدلال بنصوص النصوص العامة في العقيدة.
لا يضطربون.
إن كان النص عام يبحثون عن مخصص، لم يأتي مخصص بقي على عموم.
على عموم.
على مراد الله سبحانه وتعالى.
وين خصص؟
وين خصص؟ نظروا في هذا التخصيص. فإن كان هذا صحيح، سواء تخصيص متصل أو منفصل، أخذوا بهذا التخصيص. ممتاز. تسليم الكتاب والسنة.
ممتاز. قلتم في نصوص العقيدة، نصوص العقيدة من الوحيين؟
نعم. أنا حقيقة في الرسالة اقتصرت على القرآن.
من القرآن.
لأن في مسألة التأصيل ذكرت المسائل المؤثرة العقدية على باب العموم والخصوص.
في نصوص العقيدة، المقصود بنصوص العقيدة من القرآن والسنة.
نعم.
ورسالتكم كانت في نصوص القرآن.
نصوص القرآن، نعم.
التي تؤخذ منها العقيدة. لو تحدثونا عن هذه النصوص، عددها كم كان في الرسالة؟
نعم.
ماذا اخترتم منها؟
نعم، النصوص يعني اللي كان الكلام عليها هو في القرآن فقط، وهي في سبعة مسائل. سبعة مسائل تطبيقية يبين فيها، كان فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم. منها في صفة الكلام، منها في القدر، ومنها في الشفاعة، ومنها في الأمر معروف والنهي عن المنكر.
جميل.
لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر جاء عام في نصوص الكتاب والسنة، فكيف تعامل أهل السنة في ضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه النصوص العامة كيف تعاملوا معها، كذلك المخالفون كيف تعاملوا مع هذه النصوص. فمثلا المعتزلة يرون السيف على الولي الأمر، متى ما فسق خرجوا عليه بالسيف. وهل السنة يخصصون الإنكار في مع ولي الأمر الفاسق بغير السيف كما جاءت في السنة. لما جاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن نبيذهم السيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواية أخرى ونقل ما أقاموا فيكم الصلاة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. على ضوابط يعني مذكورة في البحث، وهي مستفادة من أهل العلم.
سبحان الله، ضابط دقيق. إلا نعم. ترى كفرا
بواحد نعم.
عندكم فيه
من الله برهان.
لا إله إلا الله. فعلا يعني النصوص هذه هي التي تشعر الإنسان بعمق ومتانة هذه العقيدة الراسخة. في العنوان فضيلة الشيخ اتجهتم بين منهج السلف ومنهج المتقدمين
المتكلمين عفوا
ومنهج المتكلمين. أحسنتم. ما المقصود بمنهج السلف؟ من هؤلاء السلف؟ لما يلفظ والمستمع يسمع السلف، من نقصد بالسلف؟
السلف يطلق أصالة على الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين القويم، ثم من سار على نهجهم إلى يوم الدين. ويطلق عليه أنه من السلف بحيث أنه أخذ باعتقاد السلف وكيفية تعاملهم مع مصادر التلقي واعتقادهم وأخلاقهم وشؤون يعني دينهم، هذا يطلق عليه بالسلف. لكن كحقبة زمنية يعني بعضهم يجعل مثلا في القرون المفضلة الأولى، بعضهم يقول لا تنضبط بعصر الصحابة فقط أو لهم السلف، لكن العبرة في الحقيقة هي في المنهج السلف أو طريقة السلف، ولا يضر الحقبة الزمنية التي يعني يكون الخلاف عليها، لا يكون في المنهج اللي ساروا عليه.
يعني يقرأ أحيانا القارئ المسلم والباحث في الدراسات يقول هذا مثلا اعتقاد السلف.
نعم.
في أي زمن في أي مكان؟
هو الحقيقة أنا بحط هذا في الرسالة أن البحث في الزمن ليس له أثر كبير. يعني نعم، هو الأصل في الصحابة،
العصمة بالنص الصحيح السليم.
نعم، وكيفية تلقي يعني السلف، يعني لو جعلناها مثلا في القرون المفضلة الثلاثة اللي اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يسير على نهجهم من هم بعدهم. لكن تحديد زمني بوقت معين مثلا 103 الهجرية أو الثانية، يعني الخلاف فيها الخلاف في من هم السلف حقيقتهم، ما هو منهجهم،
هذا الأهم، وهو الذي عليها المعول، هو الذي
هو المعول. لكن الزمن لا، يعني لا يكون في الخلاف فيه مؤثر أو يمنع عليه ثمرة. الأصل هم الصحابة، يطلق أصالة عليهم، ثم من سار بعد من التابعين وتابع التابعين.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في زمانهم، عليكم بسنتي،
سنة الخلفاء الراشدين المهدي، وأثنى عليهم، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما كانوا عليه وفضلهم. أما الزمن في الوقت في التحديد، يعني حصل خلاف بين بعض الباحثين، بعضهم يعني قصر على القرون المفضلة، وأنا بحثت هذا بفضل الله والرسالة، لكن بفضل الله بينت أن الزمن أو تحديده زمنيا ليس هو اللي عليه المعول على ما كان عليه السلف.
ما دمنا نتكلم عن الزمن، خلال الأزمنة التي مضت والسنوات والقرون التي مضت منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الحالي، هذا الزمن هل خلى من اعتقاد الفرقة الصحيحة الناجية التي اعتقدت ما اعتقده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هي قائمة، هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي قائمة إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، والدين باق إلى قيام الساعة، وفضل حجة الله سبحانه وتعالى قائمة، هذه النصوص وهذا القرآن المحفوظ الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فهذا
الحمد لله. يعني كون أن الدين يحمله بكل زمان خلف
دون، نعم،
يعني هذا الشيء يشعر المؤمن أنه له عقيدة راسخة،
نعم، نعم،
ممتدة متسلسلة، نعم، إلى فم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، الله أكبر،
كجذر وأصل متين من الوحي،
نعم،
وهي باقية إلى
قيام الساعة،
إلى قيام الساعة، نعم، وهذا يشعر الإنسان بأنه أن هذا الدين لن يمحى ولن يفنى، وأن الإنسان أينما حل وأينما كان له ولمن معه من الذين يستمسكون بمنهاج النبوة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم على الحق فلا يخافون ولا يفزعون. نكمل عنوان الرسالة، قلت نعم، ومنهج المتكلمين،
نعم،
ما المقصود بمنهج المتكلمين؟
علم الكلام يعني يطلق على من يريد أن يحقق العقائد بطريقة عقلية، وهو علم
لهم اسم جديد اليوم في زماننا،
يعني يطلق على العقلانيين.
العقلانيين،
نعم،
قد لا يعرف اليوم منهج المتكلمين بهذا
اللفظ، نعم، لكن المتخصصون يعرفون أن علم الكلام يعني هو علم جدلي عقلي تأثر بعوامل خارجية
له علاقة بالفلسفة،
هو أصلا يعني ما أثر فيه الفلسفة.
فعلا الشيخ أحمد تركي المطيري المعيد في جامعة الكويت، الناس اليوم حتى في مجالسهم ودواوينهم، إذا إنسان قام يعني يألف عليهم ويتكلم، قالوا تتفلسف،
نعم،
يعني تقع
هي جدليات
ذم وتهكم،
نعم، جدليات عقليات يعني لا يحقق فيها العقائد.
طيب لماذا؟ يعني أهل العقل يقولون العقل هو كل شيء، وهو، نعم، الذي يوصلنا إلى الفكر والتطور والرقي، لا، لماذا تذمون منهج المتكلمين؟
له لا يذم، لأنهم للعقل لذاته،
والعقل مطلوب بالشريعة،
العقل أصيك النوض، والله سوى قال لعلهم يعقلون،
لعلهم يعقلون،
نعم، وهذه الأقيسة اللي في القرآن هذه كلها أقيسة عقلية،
صحيح،
نعم، لكن
وين الخلل؟ وين
الخلل في طلب تحقيق العقائد في طريقة عقلية، وليجعل العقل حاكم على الكتاب والسنة. أحيانا بعض الأمور لا يدخل فيها العقل، يسلم لله سبحانه وتعالى
لعجز
العقل، قصور الإنسان،
صحيح،
نعم، يعني كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى لا تدرك بالعقل، كثير من الأمور الغيبيات لا تدرك بالعقل، وهذا يختبر فيه الإنسان،
لها حدود الأفكار والعقول لا تصل إليه،
لا شك،
سبحان الله،
ويختبر فيه الإنسان، يعني قد يكون مما يختبر فيه يبتلى به عقله، لأن إذا يعني أوردت عليه بعض الأدلة فيسلم، وهذا هنا الاختبار، هل يسلم لله سبحانه وتعالى ويرضى ويسلم، أنه أصل الإسلام استسلام لله سبحانه وتعالى، أو أنه يبحث أو يتكلف شيء لم يطلب بمعرفته، أو لم يطالب بتحقيق علمه. ثم سلوك العقائد هذه في طريقة العقل أو تحقيق العقائد بطريقة العقل دون استعصام كتاب السنة، هذا هو منشأ الخلل. الأصل أن الثناء على الصحابة والسلف جاء ثناء عليهم على طريقتهم وعقائدهم ومنهجهم، فالسير عليهم والسير على طريقتهم يعني عصمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
أسلم وأحكم.
وأسلم وأحكم لا شك.
صحيح.
لكن هذه العقليات إن صح التعبير ودخول الفلسفة وعدم استعصام كتاب السنة والجدل باب فتح في خلل في العقائد.
فعلا. لذلك اليوم لو أردنا أن نصف ربنا سبحانه وتعالى كما في الكتاب والسنة نجد أن النصوص ثابتة، فلذلك تكون العقيدة ثابتة. لكن لو جئنا إلى 10 من أهل العقول،
نعم،
لو كانوا بروفيسورات،
نعم،
وجمعناهم وقلنا كل واحد يعطينا تصوره العقلي عن الله، لن يتفقوا على وصف واحد.
نعم.
ثم إذا جئنا ب10 آخرين سيعطوننا 10 تفاسير أخرى، وهذه 20 تفسير،
نعم،
و100 تفسير. ثم النتيجة كيف سنعرف ربنا إذا كنا نصفه بالعقول والعقول قاصرة؟
نعم.
ثم بعد 50 سنة ستتغير،
نعم،
كيف فسر صحيح هؤلاء وكيف وصفوا ربهم. إذن سيعيش هذا المسلم مضطرب، صحيح، لا يتفق على عقل.
صدق.
كما أنت حينما كنت صغيرا تفكر وتتمنى أشياء، نعم، عندما كبرت كنت تستغرب كيف كنت تتمنى هذه الأشياء. إذن فعلا يعني ذم العقل من هذه الجهة، من جهة الكتاب والسنة، غير مطلوبة، إنما العقل مطلوب بالفكر والوعي والأمور التي يجني فيها النفع لبلده ومجتمعه ووطنه وللآخرين، هذه لا تذم.
لا شك العقل في أمور الدنيا غير مذموم أبدا، لكن حينما يتعارض مع الدين يكون الدين حاكم على العقل، لا العقل حاكم على دين الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فمثلا إذا في أمر من أمور الدنيا فكر في أمور الهندسة والطب والصناعات، هذه أمور مباحات وفروض كفايات على المسلمين في تحقيقها. فإن كان هذا ما أعمل فيه عقله أتى بنتيجة مباحة، لا 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 مانع منها أبدا.
سبحان الله.
وكذلك لا يعارض دين الله سبحانه وتعالى، لكن إن عارض هذه النتيجة اللي توصلوا إليها لدين الله سبحانه وتعالى ينبذ لأنه مخالف لما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يغضب الله، ولو وصل ما وصل من الصناعات أو التكنولوجيات.
فعلا. والله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم هو الذي لا يعبث. سبحانه. ذكرت الآن فضيلة الشيخ أحمد وأنت تتكلم عن قضية ذم العقل إذا كان في جانب الله سبحانه وتعالى، نجد أن الشريعة احترمت العقل، وأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، والثلاث الطفل، والمجنون، والنائم. العلة مشتركة بين هؤلاء 3 فقدان العقل. طيب إذا كان الإنسان لا يعقل عفت عنه الشريعة وتركته ولا تحاسبه ولا تثرب عليه. وكذلك من الذين يعتذرون يوم القيامة المجنون الذي يقول لقد جاء الإسلام وصبيته يضربونني بالبعر، دلالة على أنه لم يكن عاقلا، وهؤلاء لهم حساب عند الله سبحانه وتعالى غير حساب العاقل. إذن العقل مطلوب الشريعة، لكن حتى تفهم عند الكثير من المسلمين العقل مطلوب فيما ينفع فيه الناس، أما في أمور العقائد فإنه لن يستطيع،
نعم،
وسيعجز
بذاته لن يستطيع، نعم.
صحيح.
أما الأقيسة التي تضرب فهذه أقيسة عقلية، ما ضرب الله سبحانه وتعالى بعض الأقيسة قياس الأولى وغيره، هذه العقل فيها مجال ولا يعارض الشر. كذلك أثنى الله سبحانه وتعالى العقل إن أولي الألباب هم أهل العقول، لعلكم تعقلون. فهذا كله يعني ثناء على أهل العقل والتفكر والتدبر.
جانب الصحابة، حياة الصحابة لو رجعنا ذلك الزمن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبرهم بأخبار تحار فيها العقول. كيف كانت عقول وفدة الصحابة مع هذه الأخبار؟
نعم، عندما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون ينتظرون الوحي.
إذا العلاج التسليم.
نعم. التسليم لشرع الله، للإسلام يعني قائم على الاستسلام لله سبحانه وتعالى،
وهذا تعريفه
ولأحكامه. نعم. ولأحكامه ولشرعه، ولا معنى كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليهم أمر ثم يسلمون. خواتيم سورة البقرة من الشواهد على ذلك.
ذكرتني ببيت يقول بني آدم لا تدري كيف تنام وكيف تبول،
نعم،
ثم تسأل كيف العلو وكيف النزول.
الله
أحيانا، نعم، يغرق العبد خطأ من نفسه، نعم، وجهلا بما يتكلم به فيقول كيف علو الله كيف، نعم، نزوله. وهذا الأمر إذا أراد أن يفهمه نقول له قف قليلا،
نعم،
وانظر في حالك كيف تنام، تضع صحيح رأسك على الوسادة تتقلب 60-70، نعم، تقلب في فراشك، لا تتحكم بقلبة واحدة.
الله.
وما تدري كيف تتحكم بقضاء الحاجة، لا
الله.
تحدده أنت، إنما يتحدد رغما عنك وأنت لا تدري. إذن لك حق يقصر على الشيء والعبد لا تستطيع أن تنتقل. نحن قد عرجنا كثير على كلام المتكلمين، فعلا شيخ أحمد انتباهتك إلى هذه القضية ومنهجهم وذم هذا المنهج، لأنه لا يأتي بشيء ولا يكون عقيدة.
نعم صحيح. وعلم الكلام يعني من قرأ في ذم السلف له، لأنه يورث الشكوك، ولأنه لا يعني يقع في القلب طمأنينة. ولذلك الإمام الشافعي وغيره ذموا علم الكلام ذما شديدا، وهم نفسهم أساطين العلماء المتكلمين يعني ندموا آخر حياتهم.
سبحان الله.
نعم. وتمنوا أنهم، بعضهم يقول تمنيت أن أكون على دين عجائزني صبر
الله
على الفطرة، لأن هذه العقليات والجدليات والجدل يورث الشك ويورث يعني عدم الطمأنينة في دين الله سبحانه وتعالى،
والبعد عنها راحة، والعقل
نعم
لا يدرك كل شيء
ولا يأتي بثمرة،
ولا يأتي بثمرة، هذه القضية لا يأتي
نعم
بثمرة.
نعم.
اليوم يمكن لو فات الإلحاد اليوم التي تضرب
نعم
بشباب الأمة شرقا وغربا، ما جاءت إلا منذ أن نعم فتح هذا الباب.
نعم صحيح.
وقد أشرتم لها لعلكم في كلامكم.
نعم. أثر الفلسفات على علم الكلام، لأن علم الكلام توسع بعد ترجمة الفلسفة اليونانية. في عصر المأمون قرأ الناس ثم أرادوا تطبيق هذه الفلسفات على دين الله سبحانه وتعالى،
فلم تلتقي،
ولذلك اختلفوا. نعم. وأتوا ثم ذموا حتى العصر الأول وكأنهم لا يعقلون شيء، ثم هم نفسهم اختلفوا. لذلك لو تقرأ في خلافاتهم في الفرقة الواحدة قد تختلف إلى يعني عدد كبير من الفرق، وكل واحدة تضل الأخرى وهي فرقة واحدة.
سبحان الله.
يعني أخذت الجانب العقلي في تحقيق العقائد. نعم.
طيب فضيلة الشيخ أحمد تركي المطيري المعيد بكلية الشريعة بجامعة الكويت، ماذا توصلتم إلى نتائج ترى أنها حريئا تنشر وتبث لطلاب العلم والمسلمين أجمعين؟
من جهة يعني دراسة
نعم ثمرت يعني هذه الدراسة في هذا العنوان.
والله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الثمرات كثيرة، منها كسر حاجز الكتابة.
جميل.
يعني الطالب في مرحلة البكالوريوس يتلقى في الغالب، لكن يعني من أهم المقاصد في الدراسات العليا الماجستير الدكتوراه أن ينشأ باحث يعرف التعامل في تخصصه.
صحيح.
كيف يتعامل مع مصادر التخصص، وكيف يجمع المادة، كيف يحلل هذه المادة، ثم تأتي الكتابة الصياغة، ويبدأ الإنسان من القليل، ثم بإذن الله يعني مع الممارسة سيتطور. كثير من كتبوا في بداية قد يعجز عن كتابة صفحة، والآن تجد بعضهم يكتب مئات الصفحات، لكن هذه المهارة تأتي بالدربة ويتمرن الإنسان على ذلك.
جميل.
هذه ثمرة بفضل الله استفدت منها كثيرا في الدراسات العليا، أن مرحلة جديدة، ولذلك كثير يعني منهم لا يكمل في الدراسات العليا، لأنه يعني صدم بأمر قد يكون ثقيل عليه أن يبحث في موضوع، لأنه مثلا لو بيأتي في بداية البحث يعرف المصطلحات البحث مثلا لغة، بعضهم يريد أن يستقصي مثلا جميع ما كتب في هذه المفردة لغة،
وهذا تفنى به الأعمار،
ثم ينقطع عن الكتابة. ولذلك يكون عنده دربة في التعامل، وهذه من أمور كذلك أن الإنسان يتردد. أحيانا المبحث واحد يجمع فيه الباحث المادة، لكن صياغة هذه المادة يعني إلى البحث وكتابتها قد يتردد في الإنسان فترة طويلة. هذه من مشكلات اللي يقع فيها الباحث. إذا جمع المادة وأظن في نفسه أنه قرأ أو حاول نستقصي ما كتب عن هذا المبحث، يبدأ يستعين بالله ويبدأ.
جميل.
أما إن أراد الكمال صح التعبير المبالغ فيه، هذا قد يقصر عن كتابة البحث ثم ينقطع عن هذه الكتابة. كذلك هذه من ثمرات يعني كسر حاجز أو الرهبة من ميدان البحث والكتابة. منها في خصوص الموضوع يعني استفدت فائدة كبيرة، أن نشر أن منهج أهل السنة منضبط بفضل الله، ولذلك الموضوع قد يكون في دقة في بعض المسائل، يعني خاصة ما يتعلق بالصفات والقدر، لكن سبحان الله أهل السنة منضبط منهجهم.
التعارض له نسبة تستطيع أن تقول، أو الشيء لا يذكر في عقيدتهم وفي ما كتبوه؟
أبدا، منضبط جدا. يعني مثلا في بعض الأدلة العامة لما جاءوا على مسألة فيها عموم وباق على عمومه سلموا أن هذا النص باق على عموم، ولما خصص هذا العموم قالوا أنه خصص بالدليل الفلاني، لم يقولوا هذا دليل ضعيف أو دلالته لا تدل عليه أو تناقضوا أبدا.
الله،
كان منهجهم يعني سليم جدا،
التسليم عندهم يفيض.
نعم، لا
من
شك،
قلوبهم وأفواههم.
نعم، ولذلك أول ما ينظرون
الله
من الأدلة أن وجد هذا عام
على عين والرأس،
على عين والرأس، يبقى على عمومه، فيطلب أما إن وجد المخصص ولا يبقى على عمومه. وهذا الأمر لشرع الله سبحانه وتعالى، حجتهم عند الله سبحانه وتعالى
ولو كان من عندي غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كثير متكلمين يعني أو أثناء البحث، خاصة كان الكلام مع المعتزلة لأنهم كتبوا في تفسير القرآن مثل الزمخشري وغيره،
واضطربت مؤلفاتهم وعقيدتهم.
نعم نعم، يعني في الدليل الواحد قد يستدلون في عمومه على مسألة وقد يستدلون بغير عموم على مسألة أخرى.
فإذا جاء في مسألة أخرى
لا، لم يستدل بها. يعني مثلا، ما أدري أذكر هذه المسألة أو لا، يعني قد تكون فيها صعوبة. مثلا الله خالق كل شيء، يرون أن كلام الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة أنه كلام الله، هم يرون أنه مخلوق داخل في هذا العموم، بينما في أفعال العباد وأنها مخلوقة، كون الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، جعل لهم إرادة وقدرة ومشيئة، يقولون غير داخلة في العموم. في هذه الآية نفسها، الله خالق كل شيء، جعل صفات الله داخلة في هذا العموم، ولم يجعل صفات المخلوقين داخلة في هذا العموم.
اضطراب،
اضطراب. أهل السنة استقاموا على
وما وقع فيه الواقعون إلا بسبب عدم التسليم.
نعم، لأنه كثير من الآراء أو البدع، حتى الآراء يعني ينصح التعبير في غير الدين، الإنسان يتبنى فكرة ثم يعاند
ويبحث عن
ويصر دليل. نعم، ثم يأتي حتى يعني تأتيه الأدلة وتأتيه الحجج فيدفعها حتى يصر على هذا الرأي. ولو أنه يعني تواضع قال أنا أخطأت، وأن هذه الأدلة صريحة في هذا الأمر، في مخالفة هذا. وكذلك ابن عباس لما ناقش الخوارج رجع منهم آلاف،
الله أكبر،
سلم منهم، عاند جماعة منهم،
من سلم نجا،
من سلم نجا. وذلك متى ما ظهر له الحق سلم، ولو كان يتبناه فترة طويلة أو عاش عمره في الدفاع عن هذا المعتقد أو هذا الرأي، لكن متى ما ظهر له الحق يسلم.
هنا مشكلة الشيخ أحمد، أن هناك من يعتقد ثم يستدل.
نعم، وذا غالبا يأتي من باب الجدل، يكون مسألة ضيقة فيتوسعون في الجدل
انتصارا لنفسه،
ثم ينتصر لهذا الرأي حتى لو تأتيه الأدلة، أما يؤولها أو يأتيها على طريق آخر.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ أحمد تركي المطيري المعيد بجامعة الكويت. الوقت يسرقنا، لكن إن كان لديكم كلمة أخيرة لإخوانك الباحثين في الدراسات العليا أو وصية أن توصيهم.
الله يحفظ، والله إن كان نصيحة بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاستعانة به، هذا الميدان، ميدان الدراسات العليا، ميدان طويل صح التعبير، ويحتاج إلى صبر وإلى تأني، ويحتاج إلى مشاورة فيما يكتب الباحث. وعند دخول هذا الميدان كذلك يقرأ بتأني، حتى كلما زادت القراءة كان البحث أجود. كذلك الوصية بالأمانة العلمية، وهذه قد تفتقد مع الأسف في بعض الباحثين، يعني يأتي قد يكون هناك سرقات علمية مع الأسف، يعني وجدت أو من بعض الناس أو من بعض الباحثين، وهذا أمر خطير جدا. يعني كونه لا يبحث أبدا خير له أن يكون باحثا سارقا،
وتذهب ببركة العمل ولا يحصل من رأي
الله. نعم نعم،
العطب. بارك الله لك فضيلة الشيخ أحمد، سعداء جدا بهذه الاستضافة في برنامج أصحاب الهمم، وأنتم أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، نشكر لكم طيب الاستماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في حلقة قابلة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، هذه تحية من محدثكم عبد الرحمن الضفيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أصحاب الهمم، تقبلوا تحيات أحمد العرادة، عبد الرحمن الضفيري، عبيد العتيبي، والمخرج محمود الخميس.